الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أما بعد، يقول كعب بن زهير رضي الله تعالى عنه في قصيدته: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، كأنه منهل بالراح معلول. ما زال كعب بن زهير رضي الله عنه في الجزء الأول من الأجزاء الثلاثة التي تنقسم إليها هذه القصيدة. قد عرفنا فيما سبق أن هذه القصيدة لها أجزاء ثلاثة رئيسة: الجزء الأول في وصف سعاد أو في المقدمة الغزلية التي بدأ بها جريا على سلوب العرب في إنشاد القصائد وإنشائها، والجزء الثاني كان في وصف الناق التي ركبها في رحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم للتوبة والاعتذار، والجزء الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فما زال هذا الكلام أو ما زال هذا البيت متعلقا بالجزء الأول وهو المقدمة الغزلية، فهو ما زال يصف سعاد هذه التي بدأ بها هذه القصيدة، فقال: تجلو عوارض ذي ظلم. تجلو بمعنى تصقل وتكشف. جلوت، تقول جلوت المرآة أي صقلتها، أو جلوت السيف أي صقلته، ومصدره الجلاء. جلوت السيف جلاء بالكسر، وأما الجلاء بالفتح فهو الطرد والإخراج من المنازل. الطرد والإخراج من المنازل هذا يعبر عنه بالجلاء بالفتح. ومنه قوله تعالى: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبه. فالجلاء بالفتح هنا بمعنى الطرد والإخراج من البيوت، وأما الجلاء بالكسر فهو مصدر هذا الفعل: جلى الشيء أي صقله وكشفه. تجلو عوارض. العوارض جمع عارضة أو جمع عارض على الخلاف بين أهل اللغة. عوارض جمع عارضة أو عارض بمعنى الأسنان، بمعنى الأسنان، إما الأسنان كلها كما يقول بعض أهل اللغة، أو بعض الأسنان بمعنى الأسنان التي دون الأضراس، التي تعرض أي تظهر عند أول الابتسامة. تجلو عوارض ذي ظلم، فالعوارض بمعنى الأسنان. ذي ظلم هذا وصف لمحذوف، والتقدير: تجلو ثغر في ظلم. تجلو عوارض ثغر ذي ظلم، عوارض ثغر ذي ظلم، فهو صفة أو نعت لمحذوف. ذي ظلم، الظلم بفتح الظاء وسكون اللام هو ماء الأسنان، ماء الأسنان أو بريقها أو شدة بياضها، فيطلق هذا اللفظ في لغة العرب على هذه المعاني. تجلو عوارض ذي ظلم أي ثغر ذي ظلم. إذا ابتسمت كأنه منهل، وفي بعض الروايات كأنها منهل بالراح معلول. المنهل بضم الميم هو الشرب الأول، كما أن العلل هو الشرب الثاني، والعرب تقول: تعللوا بعد نهل، تعللوا بعد نهل، بمعنى أنهم شربوا مرة بعد أخرى. والأصل والغالب أنه يستعمل في شرب الإبل، فيقولون رعت الإبل أو سقيت عللا بعد نهل، بمعنى أنها سقيت مرة بعد أخرى. ومنه بنو العلات، يقال فلان وفلان أبناء علات، يعني أبناء رجل واحد من نساء شتى. فكأن هذا الرجل قد نهل من الأولى ثم عل من الثانية، فقوله كأنه منهل ومعلول أيضا بعد ذلك هو من هذا المعنى. المنهل هو الشرب الأول، والعلل هو الشرب الثاني. والراح يأتي بمعنى الخمر، يأتي بمعنى الخمر لأنها في زعم أصحابها تريح من الهموم. ويأتي الراح بمعنى راحة الكف، ناوله بالراح يعني براحة الكف، والمقصود هنا الأول، المقصود هنا الأول. فالمعنى من هذا البيت يصف هذه المرأة بهذه الصفة، وأن هذه المرأة تكشف عن أسنان بيضاء، تكشف عن أسنان بيضاء لها بريق، وماءها كماء الخمر الذي يشرب مرة بعد أخرى ولا يمل منه، يشرب مرة بعد أخرى ولا يمل منه. فإذا قيل يعني كيف ساغ لهذا الصحابي الجليل أن يعني يشبه ريقها وماء أسنانها بالخمر وهي أم الخبائث، قد حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه قبل إنشاد هذه القصيدة. فأجاب العلماء عن هذا بأن هذا الذي وقع من كعب بن زهير هو جري على عادة العرب في أشعارهم في ذلك الوقت من التمدح بالخمر وما كان من حياة الجاهلية، وخاصة أن كعب بن زهير كان حديث عهد بإسلام، يعني هو أنشد هذه القصيدة في مجلس إسلامه، ومثله يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، يعني الشخص عليه السلام الذي يكون حديث عهد بإسلام يحتمل منه وتصدر عنه ما لا يحتمل من غيره من هذه الأمور، لكنه في هذا التشبيه إنما جرى على أسلوب العرب في التشبيه أو التمدح بالخمر وأوصافها. ثم قال: شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول. شجت، أصل الشج في لغة العرب هو الكسر، شجه في رأسه أي كسره وحطمه وشقه، ولكنها هنا كما يقول الشيخ أحمد حفظه الله يقول هنا بمعنى مزجت، شجت بذي شبم، يعني السياق الذي بعدها يدل على أنها ليست بمعنى كسرت ولكنها بمعنى مزجت. شجت بذي شبم يعني مزجت بذي شبم، هذا أيضا وصف لمحذوف، يعني بماء ذي شبم، بماء ذي شبم. الشبم هو البرد في لغة العرب، الشبم هو البرد، تقول هذا ماء شبم أي بارد. فيقول بأن هذه الخمر قد مزجت بماء بارد. ثم قال: من ماء محنية، المحنية والمحنات هي منعطف الوادي، منعطف من الوادي وكان فيه الحصى والرمال، حصى الصغار والرمال يقال له محنية أو محنات. من ماء محنية صاف، وصف هذا الماء بالصفاء وهو الخلوص من الكدر. صاف بأبطح، الأبطح والبطحاء في لغة العرب يطلق على المكان المتسع أو على المسيل الذي يكون فيه صغار الحصى، المسيل الذي يكون فيه صغار الحصى يسمى بالأبطح والبطحاء، وهذا يطلق على مواضع كثيرة في جزيرة العرب، لكن أشهرها بطحاء مكة، أشهرها بطحاء مكة أو الأبطح وهو الذي يسمى بالمحصب، مكان بين مكة ومنى، نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم عند انصرافه من الحج صاف بأبطح أضحى. أضحى أي دخل في وقت الضحى، كما يقال أمسى أي دخل في وقت المساء، أو أصبح أي دخل في وقت الصباح. أضحى وهو مشمول، وهو مشمول يعني أصابه الشمال أو الشمأل أو الشمول، وهي الريح التي تأتي من جهة الشمال، الريح التي تأتي من جهة الشمال يقال لها الشمال والشمول والشمأل والشأمل والشمل والشمل، يعني فيه ست لغات في لغة العرب، وهي الريح التي تأتي من الشمال. والريح التي تأتي من الشمال عند العرب هي ريح باردة معروفة ببرودتها، وهذا كله يعني وصف لريق هذه المرأة وهي سعاد، وهو يشبه ريقها وماء أسنانها، يشبه ذلك بالخمر التي مزجت بماء، هذه صفاته. أولا شبي يعني ماء بارد، وأشار إلى برودته أيضا لما قال وهو مشمول، ثم قال من ماء محنية، يعني الماء هذا أخذ من منحنى الوادي، من عطف الوادي، ومن أبطح، وأضحى وهو مشمول، فاجتمعت فيه هذه الصفات الحسنة في الماء، لأن ماء المطر اختلف قيمته وتختلف أنواعه بحسب المكان والزمان والصفات. فمن ناحية المكان أحلى مياه المطر وأحسنها ما أخذ من ماء محنية أو من البطحاء، ومن ناحية الزمان الماء الذي أخذ في وقت الضحى في أول النهار قبل اشتداد الحر، ومن ناحية الصفات الماء الصافي والبارد. فكل هذه الصفات قد اجتمعت يقول في هذا الماء، فالخمر مزجت بماء هذه صفته. وزاد أيضا فقال تنفي الرياح القذى عنه، تنفي الرياح القذى عنه، تنفي بمعنى تطرد، والرياح جمع ريح، والقذى هو ما يسقط في الشراب أو العين من الأذى، القذى هو ما يسقط في الشراب أو العين من الأذى. تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه، أفرطه يعني ملأه، العرب تقول غدير مفرط يعني ملو، فأفرطه يعني ملأه. تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض بيض يعالي، من صوب، الصوب هنا بمعنى المطر، الصوب هنا بمعنى المطر، وهذا من باب تسمية بالمصدر للمبالغة، من صوب سارية يعني من مطر سارية. السارية هي السحابة التي تسري بالليل وتمطر، يقال لها سارية، لأن الإسراء والسرى هو السير ليلا في لغة العرب، ومنه قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ثم قال ليلا، وما جاءت هذه الكلمة فالمعنى واضح أن هذا الخروج كان بالليل، ولكن جاء هذا اللفظ تأكيدا وللإشارة إلى أن هذا الإسراء وهذا الذهاب والخروج لم يستغرق إلا جزءا من الليل، لم يستغرق إلا جزءا من الليل، يعني الإسراء لم يستغرق الليل كله، وإنما استغرق جزءا من الليل، جزءا يسيرا. هذا جاء في بعض الروايات أن فراشه لم يزل دافئا عندما عاد عليه الصلاة والسلام، فهذا معنى السارية. في بعض روايات القصيدة: غادية من صوب غادية بيض يعالي. والغادية كما عرفنا سابقا هي السحابة التي تنشأ في الغدات، تنشأ في الغدات في أول النهار، من صوب سارية بيض يعاليل، بيض يعاليل. اليعاليل تأتي بمعنى الجبال الشديدة البياض، وتأتي بمعنى الجبال المرتفعة الشاهقة، وتأتي بمعنى السحب التي تذهب وتجيء، تذهب مرة وتجيء أخرى. في لغة العرب تطلق الإعاليل على هذه المعاني، ورجح المحققون أن أقرب هذه المعاني المقصود بها الجبال البيضاء المرتفعة، الجبال البيضاء المرتفعة. هذا البيت هو تأكيد للمعنى السابق المستفاد من البيت الأول، يعني هو من باب التوكيد بأن الماء الذي مزجت به الخمر هو ماء صاف وبارد، صاف وبارد، لأنه قال: تنفي الرياح القذى عنه، يعني ما أصابته الرياح فالرياح تدفع عنه القذى والأذى، ما كان على سطحها من الأذى تدفعه الرياح، وأفرطه يعني ملأه ماء نازل من الجبال البيضاء المرتفعة التي هبطت أو نزلت من سحابة ليلية، يعني سحابة أمطرت بالليل مطرا، فنزل هذا المطر على رؤوس الجبال المرتفعة البيضاء، ثم سالت بعد ذلك في البطحاء أو في المحنات. فهو يصف هذا الماء الذي مزج بالخمر بهذا الصفاء والبرودة والطعم الحسن، وكل هذا من باب الثناء على هذه المرأة. تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبيل. هذا البيت يعني ليس موجودا في بعض الروايات، ولكنه موجود في بعض الروايات الأخرى، يعني القصيدة رويت بروايات متعددة، وبعض هذه الروايات ليست يعني مكتملة، يعني تقتصر على بعض الأبيات دون بعض، والأصل في الزيادة أنها مقبولة، هذه من الزيادات التي جاءت بعض الروايات. فهو يصف سعاد هذه بأنها من اللواتي إذا ما خلة صدقت. الخلة بضم الخاء في لغة العرب هي المودة والمحبة، المودة محبة الصداقة، يقال لها الخلة لأنها تتخلل في قلب المحب. هذا معناها إذا نطقناها بالضم، الخلة. وأما الخلة بالفتح فهي الحاجة والفقر، الخلة بالفتح هي الحاجة والفقر. ولهذا جاء جماهير العلماء ففسروا قوله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، قالوا خليلا من الخلة بالضم، يعني من المحبة والمودة، فالله تعالى خصه من كمال المحبة ما لم يكن لغيره. ولكن جاء بعض العلماء فقال: اتخذ الله إبراهيم خليلا من الخلة، يعني من الحاجة والفقر، بمعنى أنه جعله شديد الحاجة لله سبحانه وتعالى وشديد الالتجاء إلى الله عز وجل. لكن هذا التفسير الثاني خلاف الظاهر، والدافع له هو الفرار من إثبات صفة المحبة والخلة لله سبحانه، فأرادوا أن يفروا من إثبات هذه الصفة، فقالوا بأن قوله خليلا من الخلة أي جعله شديد الفقر والحاجة إلى الله تبارك وتعالى، كما جاء في الآية الأخرى: إنه لأواه حليم. أواه معنى كثير الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتعلق به. فالخلة هي بمعنى المودة والمحبة، لكن تطلق أحيانا على الخليل نفسه أو على الصديق نفسه أو المحب نفسه أيضا من باب المبالغة، لأن من أساليب العرب في المبالغة أن تصف الشيء بالمصدر أحيانا، كما تقول فلان رجل عدل، هذا أبلغ من عادل، عدل يعني كأنه هو العدل عينه، مثل قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة، رحمة وصفه بالمصدر، فكأنه من شدة رحمته عليه الصلاة والسلام كأنه هو الرحمة عينها. كذلك هنا الخلة أحيانا قد تطلق على الخليل نفسه أو الصديق نفسه من باب المبالغة بالتسمية بالمصدر. من اللواتي إذا ما خلة صدقت يشفي مضاجعها شم وتقبيل، وهو يثني عليها ويمدحها بهذه الصفات. أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. أكرم بها يعني ما أكرمها، وأكرم بها أفعل، صيغة أفعل بها ونحو ذلك هي من صيغ التفضيل في لغة العرب، كما في قوله تعالى أسمع بهم وأبصر، كأنه قال ما أسمعهم وما أبصرهم في ذلك اليوم، يعني ما أشد سمعهم وما أشد بصرهم في ذلك اليوم يوم العذاب. فكذلك هنا أكرم بها يعني ما أكرمها. أكرم بها خلة لو أنها صدقت، لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. النصح والنصيحة هذه المادة في لغة العرب تدل على معنيين مهمين. المعنى الأول هو الالتئام، كما يقال نصح الخياط الثوب يعني لأم أطرافه، فيأتي ويدل على معنى الالتئام، ويأتي أيضا دالا على معنى الخلوص والنقاء، على معنى الخلوص والنقاء. نصح العسل، العرب تقول نصح العسل إذا نقاه وخلصه من شوائبه، وهذا يدلنا على ثمرات النصيحة، وأن النصيحة هي في الأصل هي تكميل للمنصوح بحيث تكون أحواله ملتئمة، وهي تصفية له أيضا، تصفية لأخلاقه من الشوائب. فالنصيحة إذا أدت إلى هذا المقصود فهي نصيحة، ما إذا لم يلاحظ صاحب هذا المعنى وأوصلها بطرق أخرى لا يتحقق بها هذا الالتئام فهذا تعيير وليس نصيحة. لهذا كلمة النصيحة في الحقيقة هي كلمة جامعة وكلمة دقيقة، ومن دقة النبي صلى الله عليه وسلم وبلاغته وحسن اطلاعه على اللغة عبر بهذه الكلمة عن الدين كله، فقال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله تابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامته. الإمام الفيروزي أبادي يقول هذا الحديث عليه مدار الدين كله، عليه مدار الدين كله. في هذا النبي صلى الله عليه وسلم وصف الدين كله بأنه نصيحة بهذا المعنى، فهو يقول أكرم بها خلة لو أنها صدقت، يعني أكرم بسعاد خلة من باب التسمية بالمصدر، أو أكرم بهذه المحبة التي وقعت بيني وبين سعاد، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول. يعني ما أجملها وما أكرمها من خلة ومحبة، أو من امرأة إذا قلنا هي المقصود بهذه التسمية، لكن هذا كله مرتبط بصدقها في مواعيدها وفي كلامها وقبولها للنصح، لكنها ليست كذلك. لهذا قال لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. لكنها خلة قد سيط، سيط بالمهملة بمعنى خلط، قد سيط من دمها أي خلط، خلط سيط. ويمكن أن تقرأ بالمعجمة شيطة، بمعنى سالة، شاط دمه أو أشاط دمه أي ساله. فالوجهان يصح بهما قراءة البيت، وقد جاءت بهما الرواية، لكن الرواية المشهورة بالمهملة قد سيط من دمها. وهناك أبيات كثيرة من الشعر يمكن أن يعني تقرأ على أكثر من وجه، كما في قول الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني. ورويت أيضا اشتد بالمعجمة، كانت رواية الأصمعي أنها بالمهملة، استد ساعده، استد من السداد بمعنى الإصابة أو الصواب، فلما استد ساعده يعني لما استقام ساعده رماني، لأن الإنسان الذي يرمي يصوب إلى الجهة التي يريد أن يرميها، فإذا استقامت له الجهة رماها، فلما استد ساعده. وبعضهم يرويها اشتد بالمعجمة، اشتد يعني قوية من الاشتداد بمعنى القوة. فهناك بعض يعني الأبيات الشعرية التي يعني تقرأ بأكثر من وجه، منها هذا البيت: لكنها خلة قد سيط من دمها أو شيط من دمها فجع. الفجع هو المصيبة، وولع، الولع هو الكذب، الولع هو الكذب، يقال رجل ولوع بمعنى كذوب. فجع وولع وإخلاف وتبديل. فهو يصف هذه الخلة أو يصف سعادة بأنها، لأن محبتها محبة قد مزجت وخلطت بالفجع والولع والإخلاف وتبديل الخليل بغيره، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. يعني هذه الأمور قد خلط بها وخلط بدمها، يعني صار ملازما لها كملازمة الدم للإنسان، أو يجري فيها كما يجري الدم في الإنسان. وأكد هذا المعنى بعد ذلك فقال: فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. فما تدوم على حال، فما تدوم على حال تكون بها أو به، يعني في رواية بها وفي رواية به، وكلاهما صحيح، لأن الحال في لغة العرب تذكر وتؤنث، وإن كان الغالب عليها التأنيث، لكن الحال في لغة العرب يجوز تذكيرها ويجوز تأنيثها. ما في الألفية: الحال وصف فضلة منتصب. فجاءت الرواية بالتذكير وبالتأنيث: فما تدوم على حال تكون بها أو به كما تلون. تلون أصله تتلون بتأين، يعني مع تاء المضارعة، ولكن لما اجتمع حرفان من جنس واحد متحركان فحذفت إحداهما تخفيفا، حذفت إحداهما تخفيفا، فجاء هنا كما قال: كما تلون، أصله تتلون، كما تلون أي تتشكل وتأخذ ألوانا متعددة وأشكالا مختلفة. كما تلون في أثوابها الغول، الغول نوع من الشياطين، نوع من الشياطين، وبعض العلماء يقول إناث الشياطين. والعرب كانت تزعم أن الغول تتبدى للمسافرين في الفلوات، وتتشكل أشكالا متعددة وألوانا مختلفة، وتضل المسافرين عن طرقه. ولهذا جاء ذكرها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: لا عدوى ولا صفر ولا غول، لا عدوى ولا صفر ولا غول. واختلف العلماء يعني في قوله ولا غول، هل هذا نفي لوجودها أصلا كما قال به بعض العلماء، أو ليس نفيا لأصل وجودها، ولكنه نفي لما تزعمه العرب من أنها تضل المسافرين عن طرقهم. ويشهد لهذا القول التالي أنه جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، فإن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله حصاص. وقالوا إذا تغولت الغيلان، غيلان جمع غول كما يجمع على أغوال أيضا عليه السلام، الغول يجمع على غيلان وعلى أغوال، كما قال امرؤ القيس: أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، كأنياب أغوالي، فيجمع على أغوال كما في هذا البيت، وعلى غيلان أيضا كما جاء في الحديث. وهذا الحديث وإن كان سنده فيه ضعف لكن معناه ثابت بأحاديث أخرى كثيرة. إذا تغولت الغيلان فنادوا بالأذان، فهذا الحديث يشعر بأن المقصود بالنفي هناك لا غول أنه ليس نفيا لأصل وجودها، ولكنه نفي لما للخرافات والأساطير التي تعتقدها العرب. فقوله هنا: فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول، يعني أن سعاد هذه متقلبة الأحوال والأطوار، فلا تثبت على حال وتتلون في عواطفها ومشاعرها ومواقفها كما تتلون الغيلان للمسافرين أو للناس في الفلات. ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. ولا تمسك أيضا أصلها ولا تتمسك بتائي، نفس الكلام، اجتمع حرفان متحركان من جنس واحد فحذفت إحداهما تخفيف. وإن كان العلماء يختلفون في المحذوفة، ما هي علماء النحو يختلفون في المحذوفة هنا، هل المحذوفة هي التاء الأصلية أو التاء الزائدة؟ البصريون يقولون المحذوفة هي التاء الأصلية وليست الزائدة، لأن الزائدة دخلت لمعنى وهو المضارعة، بينما الأصلية لم تدخل لمعنى في الأصل. وبعض العلماء يقول المحذوفة هي الأصلية. كذلك هنا ولا تمسك يعني ولا تتمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. الغرابيل جمع غربال، والغربال هو المنخل، ما نسميه بالمنخل الذي ينخل به الدقيق ونحوه من الأشياء، يقال غربال بهذا المعنى. وإن كان الغربال يطلق في اللغة على الدف أيضا، الدف يسمى في اللغة غربالا، وعليه يحمل ما جاء في الآثار وكلام الفقهاء، كما يطلق مجازا على الرجل النمام. الرجل النمام يوصف تجوزا في اللغة بأنه غربال، لأنه مثل الغربال لا يمسك الكلام، يعني ينقل الكلام إلى الناس. إلا كما يمسك الماء الغرابيل، يعني يصف سعاد هذه بإخلاف الوعد، وأنها لا تتمسك بعهودها إلا كما يمسك الغربال الماء، والغربال لا يمسك الماء، فإذا هي لا تلتزم بعهدها ووعدها. يعني هذا مثل قوله تعالى: حتى يلج الجمل في سم الخياط. يلج الجمل في سم الخياط، سم الإبرة، فتحة الإبرة، والجمل لا يلج في سم الإبرة. أو كما قال الشاعر: إذا شاب الغراب أتيت أهلي، وصار القار كاللبن الحليب. إذا شاب الغراب، فالغراب لا يشيب، يولد أسود ويتوفى بنفس اللون. وصار القار يعني الزفت، وهو أسود أيضا، كاللبن الحليب يعني في بياضه. يعني هذا من باب التعليق على المحال، والمعلق على المحال محال. ولا تمسك بالعهد الذي زعمت إلا كما يمسك الماء الغرابيل. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، فلا يغرنك، فلا يغرنك يعني لا يخدعنك ما منت وما وعدت، لا تغرنك بمواعيدها وأمانيها. لماذا؟ قال إن الأماني والأحلام تضليل. إن هذه جملة تعليلية، والجملة التعليلية تكسر الهمزة في أولها، كما في قوله تعالى اخلعن عليك إنك بالوادي المقدس طوى. فعلة الأمر بخلعن علي كونك في هذا المكان في الوادي المقدس. كذلك هنا لماذا لا يغرنك ما منت وما وعدت؟ قال لأن الأماني والأحلام تضليل. الأماني جمع أمنية، مثل الأضاحي والأضحية، والأحلام هنا جمع حلم وليس جمع حلم، هو جمع حلم بضم الحاء واللام، والحلم هو ما يراه النائم، ما يراه النائم. تضليل يعني وقوع في الضلال، التضليل هو الوقوع أو الإيقاع في الضلال، والضلال هو الضياع، ضل في الطريق أي ضاع، كما قال تعالى وجعل كيدهم في تضليل يعني في ضياع، لم يؤدي المقصود الذي أراده. ومنه سمي امرؤ القيس أو لقب بالملك الضليل، ملك الضليل لأنه ضلل ملك أبيه أي ضيعه، كما قال أبو العلاء وهو يمدح قاضي عبد الوهاب إذا تفقه أحيا مالكا جدلا وينشر الملك الضليل إن شعرا، يعني يذكرك بامرئ القيس إذا قال شعر، وإذا تفقه وأورد مسائل الفقه يذكرك بمالك رحمه الله. فلا يغرنك ما منت وما وعدت، إن الأماني والأحلام تضليل. كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، كانت مواعيد عرقوب لها مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. هذا أيضا تأكيد لما سبق، يعني هو فيما سبق قال فلا يغرنك ما منت وما وعدت. طبعا الوعد غالبا يستعمل في الخير، وهي قد وعدته بالوصال والوفاء على بهذه المحبة، فغالبا ما يستعمل في الخير، ولكنه أحيانا قد يستعمل في الشر. فمن الغالب قول الشاعر إني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي، فاستعمل هنا الوعد على الغالب، وأوعد والإيعاد على الغالب أيضا، وهو أنه في الشر، لكن أحيانا قد يستخدم في الخير، يعني يستعمل الإيعاد في الخير، وقد يستعمل الوعد في الشر، كما قال تعالى النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير، فسماه وعدا، لكن هذا من غير الغالب. أما الغالب أن الوعد يكون في الخير، والوعيد أو الإيعاد يكون في الشر. فهو يؤكد هذا الذي سبق في البيت السابق فيقول كانت مواعيد عرقوب. مواعيد جمع ميعاد، مثل موازين جمع ميزان. مواعيد عرقوب، العرقوب على وزن عصفور بضم العين. الأصل في لغة العرب أن العرقوب يطلق على من حنى من الرجل فوق العقب، فوق عقب الإنسان ينحني الرجل، هذا الانحناء يقال له عرقوب في لغة العرب، لكنه صار علما منقولا بعد ذلك على رجال سموا بهذا الاسم، ومنهم عرقوب هذا رجل من العماليق. رجل من العماليق ضرب به المثل في إخلاف المواعيد، قالوا السبب في ذلك أنه جاءه أخوه يسأله من ثمر النخل أن يعطيه منه، فقال أفعل إذا أطلع، يعني إذا طلع فيها ثمر، لأنه جاءه قبل طلوع الثمر، قال إذا أطلع. فلما أطلع النخل جاءه فقال إذا أبلح، يعني إذا صار بلحا سأعطيك به. فلما أبلح جاءه فطلبه فقال إذا أزهى، يعني إذا صار زهوا. فلما أزهى جاءه فقال إذا أرطب، إذا صار رطبا. فلما أرطب جاءه فقال إذا صار تمرا، إذا أتمر. ثم يقولون جذ نخله بالليل ولم يعطيه شيئا، فضربوا به المثل، مثل ما يفعل بعض الموظفين في الجامعة. بعد شهر، بعد شهرين، وبعدين يقول لك انقطعت المكافآت والمساعدة. فعرقوب هذا ضرب به المثل في خلاف المواعيد. فيقول كعب كانت مواعيد عرقوب لها مثلا، مواعيد عرقوب يطلق مثلا على مواعيد سعاد، وما مواعيدها إلا الأباطيل. وهذا كله يعني وصف لهذه المرأة وذم لها في الحقيقة بإخلاف المواعيد، وهذا كله من صفات المذمومة شرعا وعرفا. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.